العلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر وجبت طاعته وحرمت معصيته. المصنف رحمه الله هاهنا يتكلم على جانب مهم من الجوانب التي تتعلق بالإمام، وهي عدم استجماعه لشروط الولاية. وهذه المسألة مما يدندن حولها أهل البدع كثيرا، يتكلمون في شروط الولاية واستجماعها وتحقيقها، وأن الأئمة الآن لم يستجمعوا هذه الشروط وبالتالي فليست إمامتهم إمامة شرعية. هذا كله من كلام أهل البدع، وهناك شاهد لذلك من مواقف بعض العلماء، ولكنني لا أستحضره الساعة. هناك أحد العلماء ممن لهم ترجمة في سير أعلام النبلاء كانت له مقولة يعد فيها الكلام في هذه المسألة من علامات أهل البدع، كان يعد من علامات أهل البدع أن نتكلم في شروط الولاية، هل هي موجودة في هذا الحاكم المتغلب أم لا؟ هل هذا الحاكم الذي تغلب علينا قد استوفى شروط الإمامة أم لا؟ فإذا تكلمنا في المسألة من هذه الحيثية وأردنا أن نتوصل بذلك إلى الطعن في إمامة هذا الحاكم المتغلب أو تسويغ الخروج عليه، فإن هذا يعتبر علامة من علامات أهل البدع. قال المصنف: قال الغزالي: لو تعذر وجود الورع والعلم في من يتصدى للإمامة بأن يغلب عليها جاهل بالأحكام أو فاسق، وكان في صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق، حكمنا بانعقاد إمامته، لأن بين أن نحرك فتنة بالاستبدال فما يلقى المسلمون فيه أي في هذا الاستبدال من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة، فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا، وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الإمام وبفساد الأقضية وذلك محال، ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم، فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة. انتهى كلامه من الإحياء. وهناك زيادة بين المصنف رحمه الله أنها من شرحه للزبيدي. الغزالي معروف هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، عالم معروف بالفقه، وله في ذلك مصنفات لا سيما في المذهب الشافعي، وله كذلك بعض التصانيف في الأصول، ومصنفه الأعظم هو إحياء علوم الدين. وفيما يتعلق بهذا الرجل فقد حكى قصة حياته بنفسه في كتابه المنقذ من الضلال، ولخص ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العقيدة الأصفهانية، وبين أعني أبا حامد أنه كان يتنقل في أطوار شتى، فمر بطور الباطنية وبطور الفلاسفة وبطور الصوفية وبطور المتكلمين، وتنقل في خلال هذه الأطوار وظل يصحح ويزيف ما وقف عليه منها، حتى انتهى أمره في نهاية حياته إلى العودة إلى السنة، ويقال أنه مات وعلى صدره صحيح البخاري رحمة الله عليه. هذا فيما يتعلق به كشخص، وأما فيما يتعلق بكتبه ففيها فساد عريض وفيها شر كبير، والإحياء خاصة أفتى غير واحد من العلماء الذين أتوا بعد عصر الغزالي بتحريقه، منهم القاضي عياض صاحب إكمال المعلم، وسنتعرض لذكره بعد قليل إن شاء الله. وقد نقل شيخ الإسلام أيضا في المصدر المحال عليه آنفا بعض فتاوى العلماء في شأن الإحياء، فلينتبه لذلك، لينتبه لذلك فيما يتعلق بمصنفات الغزالي رحمه الله، لا ينبغي أن يتصدى لقراءتها إلا طالب علم مؤصل مميز. قال الغزالي رحمه الله في النقل الذي استمعنا إليه آنفا: لو تعذر وجود الورع والعلم في من يتصدى للإمامة بأن يغلب عليها جاهل بالأحكام أو فاسق، وكان في صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق، حكمنا بانعقاد إمامته. إذن فعندنا أمران: الأمر الأول أن يتعذر استيفاء شروط الولاية في من يتصدى لها، الأمر الثاني أن تنشأ في صرفه عنها فتنة لا تطاق. فإذا اجتمع عندنا هذان الأمران قال حكمنا بانعقاد إمامته. لماذا؟ قال: لأن بين أن نحرك فتنة بالاستبدال إلى آخر كلامه رحمه الله. اشتمل هذا الكلام على مقارنة بين المصالح والمفاسد وموازنة بينها، مؤداه، أعني مؤدى كلامه، أننا بين أمرين: إما أن نمنع هذا الحاكم من تولي حكمه بدعوى أنه لم يستجمع شروط الإمامة، وسيكون في خلال ذلك شر كبير وفساد عريض. وإما أن نحكم بانعقاد ولايته مع تحمل الخلل الذي وجد فيه درءا للفتنة وتسكينا للشغب وإثارة الفتن. فإذا وازنت بين المصالح والمفاسد على هذه الشاكلة فإن الإبقاء على ولايته يترجح ولا بد. ثم قال: ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم. لو أن شخصا فاسقا فاجرا تولى القضاء في بلد معين وليس في هذا البلد غيره، ليس هناك قاض غيره، فإننا نحكم بنفوذ قضائه لمسيس الحاجة إلى ذلك، لأنه ليس عندنا بديل. فإذا كان الأمر كذلك قال: فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة إذا كنا نتحمل أمرا قد يكون الشر في إزالته قليلا أو قد يكون محجما، فكيف لا نتحمل أمرا كبيرا ينتج عن إزالته شر كبير وفساد عريض؟ قال: وقد نقل الشاطبي في الاعتصام كلاما للغزالي نحو هذا لما مثل للمصالح المرسلة، هذا نصه: أما إذا عقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له الشوكة وأذعنت له الرقاب بأن خلى الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشروط، وجب الاستمرار على الإمامة المعقودة إن قامت له الشوكة. وإن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجميع شرائط الإمامة، واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرض لإثارة فتن واضطراب أمور، لم يجوز لهم خلعه والاستبدال به، بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته. سبق التعريف بالشاطبي وكتابه الاعتصام، والنقل الذي ذكره عن الغزالي قال المصنف رحمه الله: وقد وقفت على كلام الغزالي هذا في كتابه فضائح الباطنية، وهذا من حسناته رحمة الله عليه. قلت لكم إنه كان طورا من حياته فيهم، فلما تبين له زيف مذهبهم فضحهم على رؤوس الأشهاد. وله كذلك بعض المصنفات في التنكيل بالفلاسفة وتكفيرهم وبيان أنهم ليسوا على شيء. فالغزالي في كلامه هذا يقول: إذا انعقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد، هاتان هما الطريقتان اللتان تكلمنا عليهما آنفا، لمنفك عن رتبة الاجتهاد، لأن العلماء في كلامهم على شروط تولية الإمامة يقررون الاجتهاد كشرط من هذه الشروط، يقولون إن الإمام لابد أن يكون مجتهدا، لابد أن يكون عالما بالشرع مجتهدا فيه. قالوا: فإن عدم فيه ذلك فلا بد أن يرجع إلى أهل الاجتهاد، إذا لم يكن في نفسه عالما مجتهدا فعليه أن يرجع إلى أهل العلم وإلى أهل الاجتهاد، وعليه أن يصدر عن أقوالهم في أحكامه. فإن كان الأمر كذلك قال: وقامت له الشوكة وأذعنت له الرقاب بأن خلى الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشروط، وجب الاستمرار على الإمامة المعقودة إن قامت له الشوكة. هذه مسألة التغلب التي سبق الكلام عليه، تأمل فيما سيأتي. قال: وإن قدر حضور قرشي، والقرشية كذلك من شروط الإمامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. فإذا قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجميع شرائط الإمامة، يعني أتانا شخص كفء تماما لهذه الوظيفة مستجمع لجميع شرائطها وسماتها، واحتاج المسلمون في خلع الأول الذي لم يكن مستجمعا لها إلى تعرض لإثارة فتن واضطراب أمور، لم يجوز لهم خلعه والاستبدال به، بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته. حتى لو أتانا المستجمع، حتى لو أتانا الكفء واضطررنا حتى نخلع الأول إلى فتنة عظيمة لا تطاق، فإننا نبقي على حكم الأول كما هو. قال المصنف: ثم ضرب الغزالي مثالا رائعا، وهو أن العلم اشترط في الإمام لتحصيل مزيد من المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد. إذا علم ذلك فإن الثمرة المطلوبة من الإمامة تطفئة الفتن الثائرة من تفرق الآراء المتنافرة. قال الغزالي بعد ذلك: فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام وتفويت أصل المصلحة في الحال تشوفا إلى مزيد دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد؟ قال المصنف رحمه الله في الحاشية: يا ليت إخواننا الذين يشوشون على الناس في قضية تخلف بعض شروط الإمامة يتأملون هذا الكلام العلمي الرصين وينظرون ما علق عليه الشاطبي وهو من علماء الاجتهاد تأييدا ونصرة له. محصل كلام الغزالي هذا أن اشتراط العلم بالنسبة للإمام يؤدي إلى مصلحة، وهي الاستغناء عن التقليد، لأن التقليد في أصله على خلاف الأصل. الأصل بالنسبة للإنسان أن يكون متابعا للأدلة الشرعية. الأصل في من كان يستطيع الاجتهاد أنه يجتهد، التقليد على خلاف الأصل. فاشترطنا في الإمام أن يكون عالما حتى نحقق هذه المصلحة، حتى نحقق مصلحة الاجتهاد والبعد عن التقليد. قال رحمه الله: فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام وتفويت أصل المصلحة في الحال تشوفا إلى مزيد دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد؟ يعني كيف يستجيز عاقل أن يتجشم كل هذا حتى نحقق مصلحة تتمثل في الفرق بين التقليد والاجتهاد؟ واضح هذا؟ يعني الآن عندنا رجل مجتهد نريد أن ننصبه، وسنتجشم في خلال ذلك خلع الأول الجاهل، لن أقول لكم حتى المقلد أو الذي يصدر عن أقوال العلماء، بل هو جاهل ولا يتابع العلماء أصلا. فعندنا رجل كفء ونريد حتى ننصبه أن نخلع من ليس بكفء، والحامل لنا على ذلك تحصيل هذه الدقيقة التي هي الفرق بين الاجتهاد والتقليد. فهل يستجيز عاقل أن يراعي هذه المصلحة على حساب المفاسد العريضة التي تترتب على ذلك؟ قال الشاطبي تعليقا على كلام الغزالي: هذا ما قال، يعني الغزالي، وهو متجه بحسب النظر المصلحي، وهو ملائم لتصرفات الشرع، وإن لم يعضده نص على التعيين، وهو وما قرره هو أصل مذهب مالك. إذن فهذا تقرير من الشاطبي لكلام الغزالي رحمة الله عليهما. ثم ساق الشاطبي رواية عن مالك بن أنس في هذا الباب تقدم ذكرها، وقال: فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة وما لا يصلح فالمصلحة الترك. وروى البخاري عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، وإني لا أعلم أحد منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. سبق ذكر هذا من قبل. قال ابن العربي: وقد قال ابن الخياط: إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرها، وأين يزيد من ابن عمر؟ ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار من التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يفي بخلع يزيد لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه، فكيف ولا يعلم ذلك؟ قال: وهذا أصل عظيم فتفهموه والزموه ترشدوا إن شاء الله. انتهى من الاعتصام للشاطبي. إذن فهذا كلام عظيم يقرر ما سبق ذكره حتى لا نعيد التقرير مرة أخرى. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الرابعة: يصح في الاضطرار تعدد الأئمة ويأخذ كل إمام منهم في قطره حكم الإمام الأعظم. هذه القاعدة تتعلق بالواقع الذي نعيشه الآن من تعدد الأئمة وتفرقهم في بلاد المسلمين. فمن أهل الحماسة والجهل من يقول أيضا إن أحكام الأئمة لا تكون إلا عند وجود الخليفة الأعظم، فإذا عدم الخليفة الأعظم فلا جماعة، وينزلون على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حذيفة رضي الله عنه: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق جميعا ولو أن تعض على أصل شجرة، إلى آخر كلامه صلى الله عليه وسلم. فيفسرون قوله صلى الله عليه وسلم، أو يفسرون قول حذيفة رضي الله عنه: فإن لم يكن جماعة ولا إمام، بهذا الواقع الذي نعيشه الآن. يقولون: واقعنا الآن ليس فيه خليفة وليس فيه حاكم أعظم وليس فيه سلطان جامع لكافة بلاد الإسلام، وبالتالي فلسنا في جماعة وإنما نحن في فرقة. وبناء على ذلك يقولون لنا: لا تلزموننا بلزوم الجماعة، لأن الجماعة في الأصل مفقودة، فلماذا تلزموننا بلزوم الجماعة التي تنضوي تحت إمرة حاكم معين؟ تنبه لهذا، فإن هذا التأصيل الذي ذكرته لكم هو الذي يؤدي إلى التخليط الذي تسمعونه الآن. فهذه القاعدة مهمة جدا حتى نقضي على هذا التخرص، فنقول يصح في الاضطرار تعدد الأئمة، وفي هذه الحالة يأخذ كل إمام في بلده حكم الإمام الأعظم من وجوب السمع والطاعة له في المعروف وغير ذلك من حقوق الأئمة التي تثبت له. قال المصنف: ومن لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار فقد جهل المعقول والمنقول. قال في الحاشية: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. هذا لمحمد بن إبراهيم المعروف بابن الوزير من علماء القرن التاسع الهجري، وله بعض الكتب الطيبة على ملاحظات في معتقده. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. انتهى كلامه من الدرر السنية. فالحجة في كلام الإمام رحمه الله أن الناس من زمن طويل من قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولم يكن من موقف العلماء أبدا نقض بيعة هؤلاء الأئمة، بل كان كل طائفة في بلدها تفي ببيعتها لأميرها الذي يتأمر عليها. فالأمر إذن قديم، ليس أمرا حادثا كما يظن كثير من الناس. يعني قضية انتفاء الخلافة أو انعدام الخلافة لها أصول من قديم. كان وجود الخليفة فيما مضى وجودا صوريا كما نعلم جميعا، وكانت هناك كثير من الدول الإسلامية، فكانت هناك الدولة الطولونية والدولة السلجوقية والدولة كذا والدولة كذا، فكان لكل دولة حاكمها، وكان لكل بلد حاكمه، وكان وجود الخليفة وجودا صوريا فحسب. فالأمر ليس وليد اللحظة كما يقول الجهلة، وإنما له أصول من قديم. قال المصنف: وقال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه، والصنعاني المذكور تعرفونه جميعا إن شاء الله هو محمد بن إسماعيل الأمير، وهو من علماء السنة ومن مجددي الدعوة السلفية في البلاد اليمنية المباركة. قال في شرح هذا الحديث: قوله عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته. تنبهت معي في هذه الكلمة؟ قال: لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته. لماذا؟ لأن الفائدة في هذه الحالة ستكون مقصورة على عهد بعينه أو زمن بعينه، فسيكون الحديث معطلا عن العمل في سائر الأزمان، ومن الذي يطيق أن يقول هذا؟ قال الصنعاني رحمه الله: وقوله وفارق الجماعة أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم. انتهى كلامه من سبل السلام. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح قول صاحب الأزهار: ولا يصح إمامان. طيب، الشوكاني رحمه الله معروف عندكم كذلك، وهو العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، صاحب التصانيف البديعة في الفقه والأصول وغير ذلك، وهو أيضا من مجددي دعوة أهل السنة في البلاد اليمنية. وصاحب الأزهار المذكور أو كتاب الأزهار المذكور هو متن في فقه الشيعة الزيدية، ونحن نعلم تماما أن الشوكاني رحمه الله نشأ في بيئة زيدية، فكان لابد له أن يكون له نوع اتصال بالواقع الذي يعيش فيه، فتعرض لبعض متون فقه الزيدية وعلق عليها بتعليقات، كما تجده في تعليقه على صاحب الأزهار وهو المعروف بالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، وهناك تعليق آخر مشابه له وهو وبل الغمام على شفاء الأوام. نعم؟ نعم، قلت في فقه الشيعة الزيدية، في فقه الشيعة الزيدية. فالإمام رحمه الله وضع تعليقات على هذه المتون نتيجة للبيئة التي كان يعيش فيها، وكان رحمة الله عليه فذا في الدعوة إلى الاجتهاد ونبذ التقليد، فكان رحمه الله في تعليقاته على هذه المتون يدندن حول هذه القضية كثيرا، ويربط القارئ دوما بالدليل ويبعده عن التعصب والتقليد. فصاحب الأزهار يقول ولا يصح إمامان، هذا قول من؟ قول الماتن صاحب الأزهار. فعلق عليه الشوكاني فقال وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يدرى من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق، وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال البلاد على أحوال العباد والبلاد، فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. انتهى كلامه من السيل الجرار، وهو كلام طيب عظيم. انظر مثلا في قوله فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، وقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أيضا من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق أمركم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، فالحكم في من خرج على الإمام وأراد أن يفرق جماعة المسلمين ويصدع كلمتهم أنه يقتل إذا لم يتب كما قال الإمام رحمه الله. ثم قال بعد ذلك ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يدرى من قام منهم أو مات. إذا حصل خروج في قطر مجاور لنا، طبعا الإمام يتكلم على واقع لم تكن فيه وسائل اتصال ولا مشافهة ولا غير ذلك، فإذا حصل خروج في قطر مجاور لنا ولا ندري من الذي قام على من ومن الذي تغلب على من وإلى أي أحد صارت الأمور، فالتكليف بالطاعة والحال هكذا، أن يكلف أهل القطر المعين بطاعة من في القطر الآخر والحالة هكذا تكليف بما لا يطاق. قال المصنف رحمه الله فهذه أقوال ثلاثة من علماء الأمة المجتهدين تقرر صحة تعدد الأئمة في بيعة الاضطرار، معولها على الأدلة الشرعية والقواعد المرئية والمصالح الكلية، وقد سبقهم إلى نحو هذا ثلة من العلماء المحققين، من ذلك قول العلامة ابن الأزرق المالكي قاضي القدس إن شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإمكان. قال ابن عرفة فيما حكاه الأبي عنه فلو بعد موضع الإمام حتى لا ينفذ حكمه في بعض الأقطار البعيدة جاز نصب غيره في ذلك القطر، وللشيخ علم الدين من علماء العصر بالديار المصرية يجوز ذلك للضرورة. انتهى من كلام ابن الأزرق رحمه الله في كتابه بدائع السلوك في طبائع الملوك. وابن الأزرق هذا هو محمد بن الأزرق المالكي من علماء القرن التاسع الهجري، وإنما لقب بقاضي القدس لأنه نزل بها، فكان في بدايته في الأندلس، فلما سقطت انتقل إلى القدس وكان قاضيا بها ومات فيها رحمة الله عليه. وكتابه المذكور كتاب في التاريخ له تعلق بمقدمة ابن خلدون. فابن الأزرق يقول إن شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإمكان، إذا تعذر علينا إمكان ذلك فلا يلزم علينا أن نوحد الإمام في سائر أقطار المسلمين. قال ابن عرفة فيما حكاه الأبي عنه أما ابن عرفة فهو محمد ابن محمد ابن محمد، يعني هو سمي الغزالي المذكور، وهو المعروف بابن عرفة من كبار أئمة المالكية، وهو أيضا من علماء القرن التاسع توفي في بدايته. والأبي المذكور هو محمد بن خلفة، له شرح معروف مطبوع على صحيح مسلم، وتوفي كذلك في أوائل القرن التاسع. فنقل الأبي عن ابن عرفة فلو بعد موضع الإمام حتى لا ينفذ حكمه في بعض الأقطار البعيدة جاز نصب غيره في ذلك القطر. هذا هو ما سبق ذكره في قضية تعدد الأقطار. قال المصنف: وقد حكى العلامة ابن كثير الخلاف في هذه المسألة، وذكر قول الجمهور القائلين بعدم الجواز، قائلين بعدم جواز ماذا؟ بعدم جواز تعدد الأئمة. هذا هو في الأصل قول من؟ الجمهور. ثم قال: وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك. قلت: القائل ابن كثير: وهذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب. انتهى كلامه من تفسيره المعروف. إمام الحرمين المذكور من يعرفه؟ مشهور، تعرف اسمه أو حتى كنيته على الأقل؟ اصبر يا رجل. هو أبو المعالي الجويني، واسمه عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف، وهو رجل معروف مشهور، له مصنفاته المعروفة في الأصول وفي غيرها، ويمثل إحدى المحطات الانتقالية في المذهب الأشعري. فتطور المذهب الأشعري كان هكذا، احفظ هذا الترتيب: الباقلاني، ثم الجويني هذا، ثم الغزالي، ثم الرازي. أعيد مرة أخرى: الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب، ثم الجويني أبو المعالي هذا، ثم الغزالي الذي سبق ذكره آنفا، ثم الرازي محمود بن عمر، معذرة محمود هذا الزمخشري، أنا آسف. الرازي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرازي نسيت اسمه الآن. مهم، نعم، عبد الرحمن، لا أدري، نسيت اسمه الآن. مهم، أبو بكر، لا لا،
هو في كذا رازي،
هو طبعا هو ابن خطيب الري، معروف ابن الخطيب المعروف بالرازي. مهم، فعندنا هذا الترتيب هو التدرج في المذهب الأشعري، وإن شئت فقل تدرك بالكاف، لأن الباقلاني هو أفضل متأخري الأشعري، ثم أتى بعده الجويني فزاد الطين بلة شيئا ما، ثم أتى بعده الغزالي فزاد بلة الطين، حتى أتى الرازي بعد ذلك فاستحالت غربا. الرازي في أشعريته يعني رهيب، ولك أن تقول إنه يعني ليس أشعريا على جادة الأشعرية المعروفة، وإنما أخذ منها هنا ومنها هنا، فيعني أحدث في المذهب الأشعري إحداثا كبيرا يعني.
وابن خلدون،
نعم،
ابن خلدون
كيف يعني؟
في زندقة،
قد يكون، قد يكون
أن يؤلف الفضائل على بعضهم،
لا يعني ليس، لم يكن من شأنه كذلك طبيعة الحال. لكن بالنسبة للرازي معروف أنه رجع في نهاية عمره، وهذا مشهور عنه، وفيما يتعلق بكتبه التي صنفها ففيها شر كبير بطبيعة الحال. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه صنف ردودا مستقلة عليه، منها نقد التأسيس ودرء التعارض، فمن شاء أن يطلع على حقيقة مذهب الرجل فليطالع هذين الكتابين، فضلا عما انتشر في مصنفات شيخ الإسلام في المواطن المتفرقة من التعليق عليه وبيان ضلاله. نعم، كيف يعني؟ من طبه؟ لا أدري، ما أعرف حقيقة له. إذن فهذا هو إمام الحرمين المذكور في هذا النقل. وأما الأستاذ أبي إسحاق فهو الإسفرايني المعروف، واسمه إبراهيم بن محمد، من كبار الأصوليين، تجد ذكره كثيرا في كتب الأصول، وهو أشعري المعتقد كذلك فيما أذكر. فالنقل المذكور يقول فيه ابن كثير: وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين الذي هو الناقل في هذا. فعقب ابن كثير رحمه الله قائلا: وهذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب. هذا هو ما أشرت إليه آنفا في كلامي من تعدد الدويلات الإسلامية داخل دولة الخلافة العظمى. قال المصنف: وقال المازري في المعلم: العقد لإمامين في عصر واحد لا يجوز، وقد أشار بعض المتأخرين من أهل الأصول إلى أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره حتى يضطروا إلى إقامة إمام يدبرهم فإن ذلك يسوغ لهم. انتهى كلامه من المعلم، وهو بمعنى الكلام السابق. والمازري هذا هو محمد بن علي، المتوفى في القرن السادس الهجري، وله كتاب المعلم المشهور الذي يمثل شرحا على صحيح مسلم، والذي أتى بعده القاضي عياض ابن موسى اليحصبي فأكمله في ماذا؟ في إكمال المعلم، في إكمال المعلم. ومن طالع منكم شرح النووي رحمه الله على صحيح مسلم فإنه يجد ماذا؟ يجد النقل كثيرا عنهما، وقال المزاري وقال القاضي عياض يجد كثيرا النقل عنهما في هذا الشرح. قال المصنف: وبهذه النقول الواضحة يتجلى ما عليه بعض المحققين من أهل العلم من جواز تعدد الأئمة للضرورة والحاجة، وعليه يثبت شرعا لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجودا، فيقيمون الحدود ونحوها، ويسمع ويطاع لهم، ويحرم الخروج عليهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. انتهى من المجموع في الجزء 35. فمحصل هذه القاعدة التي ذكرناها أنه لا بأس بتعدد الأئمة في حال الاضطرار، وهذه المسألة تعتبر مثالا مهما جدا لقضية تأثير الواقع التي تكلمنا عليها آنفا في خطبة الجمعة. فانظر كيف يؤثر الواقع في تغير الأحكام، وهو ما يقول فيه ابن القيم رحمة الله عليه في تبويب مشهور في كتابه إعلام الموقعين: باب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال، أو كما قال رحمه الله. فانظر كيف يؤثر الواقع على تغير هذه الأشياء. الأصل أنه لا يجوز نصب إمامين في بلاد المسلمين، الأصل أنه هناك إمام واحد، خليفة واحد، والباقون عمال له أو نواب له، كما كان في عهد الخلافة الراشدة. هذا هو الأصل، هذا هو الواجب، هذا هو المطلوب كما تكلمنا في خطبة الجمعة. ولكن المتاح أو الموجود في الواقع خلاف هذا. فانظر كيف أثر الواقع على مسألة عظيمة من مسائل الدين، وهي مسألة الإمامة. فأفتى العلماء من قديم بجواز تعدد الأئمة، بمعنى أنه يسوغ ذلك واقعا، وبمعنى أن تعددهم هذا لا يمنعهم حقوقهم ولا يؤدي إلى انعدام الجماعة في البلاد الإسلامية. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وكما اتفقنا في الأسبوع الماضي